ومن قلبي
علقت والدار
كده مني لها
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمان وأكثر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم ولقاء متجدد مع نبض الوطن. أعزائنا المشاهدين سنبتعد في هذه الحلقة قليلا عن صخب الشارع السياسي، سنبتعد لكي نناقش نبضا حقيقيا هو نبض هذا الوطن المصري الآن. سنحاول أن ننقل نبض الفلاح المصري الذي يخشى على أرضه من العطش، سنحاول أن ننقل نبض المصريين جميعا الذين قيل لهم إن هناك سد سيجعلكم بعد ذلك تبحثون عن المياه كما تبحثون الآن عن البنزين والسولار ولا تجدونه. أعزائنا المشاهدين، ولأننا نريد حقائق علمية دون تهوين أو تهويل، ولأننا نريد حلولا عملية لهذه الأزمة، لذلك استضفنا اليوم علمين وخبيرين كبيرين، أولهما الأستاذ الدكتور مغاوري شحاتة الخبير المائي المعروف ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، والأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس. أهلا ومرحبا بكم دكتور مغاوري. أهلا دكتور إبراهيم.
أهلا
بك. هنبدأ مع دكتور مغاوري لأن إحنا عايزين نعرف الأزمة الأول، يعني إزاي سد أثيوبيا ده ممكن يعمل لنا مشكلة، وهل السد ده فعلا محتاجة أثيوبيا، وهل هيأثر فعلا على حصتنا من الماء؟ أسئلة كتيرة طبعا احنا ناخدها سؤال سؤال مع حضرتك. بس انا عايز اقول ان احنا محتاجين حقائق علمية عشان نقول للناس هي دي الحقيقة، اللي يقول لكم غير كده يبقى بيحاول يزايد ويستخدم هذه الورقة لصالح اجندته هو. تفضل يا دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة احنا بنتكلم عن موضوع يخص حياة الشعب المصري.
تمام.
يعني احنا بنرجع الى قرآننا وديننا.
نعم.
وهنجد على الفور وجعلنا من الماء كل شيء حي.
تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي.
تمام.
والماء في مفهوم الشعب المصري هو نهر النيل.
صحيح.
ومن ثم فاننا نتحدث عن شريان الحياة الذي يجري في عروق كل مصري، ومن ثم اذا تحدثنا عن هذا الموضوع فلا بد ان نكون منصفين وعادلين من وجهة نظر علمية مقننة وبحتة وبسيطة أيضا حتى يمكن
حتى أن راجل الشارع العادي. نعم.
المسألة تتعلق بمحاولة مصر دائما النهوض بمجرى نهر النيل تاريخيا، وما تبذله من محاولات دؤوبة في سبيل تطوير النهر وضمان تدفق المياه حتى تصل إلى كل مواطن مصري على أرض هذا الوطن.
تمام. تمام.
مصر بذلت جهود ضخمة جدا في هذا المجال، سواء كانت جهود هندسية أو جهود تنموية أو يد العون إلى كل دول الحوض. مصر اكتشفت وأزادت في منابع نهر النيل وطورتها، وجعلت من نهر النيل مسألة يسهل السيطرة عليها رغم جموحه في منطقة المنابع.
تمام.
مصر أقامت السدود وسمحت بإقامة السدود ووافقت على إقامة المشروعات المائية التنموية في كل دول الحوض بدءا من المناطق المنابع الثلاثة حتى يتابعنا المشاهد الكريم. للنيل ثلاثة منابع، أحدهم المنبع الأثيوبي، والثاني المنبع الاستوائي، والثالث المنبع الموجود في جنوب السودان في منطقة بحر الغزال وبحر الجبال.
تمام.
ثلاث منابع، المنبع الأثيوبي واللي بيضم أثيوبيا، ثم تجري مياه نهر النيل في السودان ثم مصر، بنسميه حوض النيل الشرقي لأنه شرق القارة الإفريقية.
تمام.
والمنبع الذي يضم هضبة البحيرات الاستوائية حول بحيرة فيكتوريا ويتكون من دول الكونغو وبوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وأوغندا بيسموه المنبع الجنوبي. والنهر في هذه الحالة بيسموه النيل الجنوبي، بيضم إضافة للدول أنا ذكرتها السودان الجنوبي الآن ثم السودان ومصر.
تمام.
وعلى أرض السودان الجنوبي أيضا توجد منابع منطقة بحر الغزال كما ذكرت. ببساطة شديدة جدا هذه المنابع هي منابع طبيعية وبيسقط على هذه المنابع الثلاثة كميات أمطار على النحو الآتي طبقا للتقارير حتى نوضح الصورة لمشاهدنا الكريم. على المنابع الأثيوبية بيسقط 936 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا. 936 مليار مليار متر مكعب تمام. سنويا بتمشي في ثلاث مجاري مائية رئيسية. الأول هو نهر العذبرة ثم نهر ثم النيل الأزرق ثم نهر الصوبات. ثلاث منابع فرعية. هذه المنابع بيجي لنا منها الأثيوبية بيصل على 936 بيجي لنا منها 72 مليار متر مكعب
حصة مصر
اللي بيجي لنا حصة مصر والسودان. مساهمة في حصة مصر والسودان اللي هي 84 مليار بيجي لنا منهم 72 من الهضبة الأثيوبية من الأنهار الثلاثة دول
وال 12 بيجوا من ناحية تانية
وحوالي 12 بيجوا من منابع الهضبة الاستوائية تمام. عبر النيل الأبيض
تمام.
الثلاث منابع دول أهمهم منبع نهر النيل الأزرق
تمام
اللي بيجي لنا منه 68% من حصة المياه من 72
تمام
ماشي. نهر النيل الأزرق ده إذن هو الأهم في حركة المياه اللي بتيجي لمصر والسودان
68
هذا الحوض هو كان يعني موضع اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات في بداية في القرن الماضي في الستينات 1964 تحديدا أصدرت مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي تقرير بيضم 17 مجلد عن تنمية أثيوبيا عن طريق 33 مشروع. هذه المشروعات في معظمها كان قائما على حوض نهر النيل الأزرق. ليه بقى؟ عشان بس للمشاهد برضو يتابعنا في أن المسألة كانت من البداية موجهة ضد مصر. كان ذلك ردا على ما أنشأه جمال عبد الناصر من مشروع السد العالي بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت.
ده الموضوع قديم بقى دكتور.
نعم يعني الموضوع قديم
القضية مش جديدة.
نعم عشان كده ما احنا ما فوجئناش بما يحدث.
لا حضرتك على مستوى كونك خبير لم تفاجئ بهذا.
نعم
وانت دارس لكن الشعب المصري فوجئ.
الشعب المصري فوجئ
في لحظة من اللحظات بيقولوا له هيتبني سد هيمنع عنك المية.
هذه قضية أخرى نعرض لها يعني أرجو أن يتابعنا المشاهد الكريم. بعد كده تم بقى إنشاء 33 مشروع عن طريق مكتب الإصلاح الأمريكي وهيئة حكومية. منهم مجموعة من السدود على رأسها سد الحدود كان اسمه سد الحدود. وسد الحدود ده كان على بعد 40 كيلومتر من الحدود الأثيوبية السودانية. 40 كيلومتر. ثم بعد ذلك بدأت أثيوبيا في إنشاء مجموعة من السدود. نعلم أن أثيوبيا فقيرة ومعدلات التنمية فيها يعني متدنية وربما تكون من أفقر 10 دول على مستوى العالم. حتى نقر واقع ومنطق نعالجه بشيء من الهدوء والصبر. إذن بدأت أثيوبيا في إنشاء السدود والمشروعات التنموية. أنشأت 13 مشروع تنموي على حوض نهر النيل الأزرق. وسد النهضة ده أو سد الحدود كان اسمه هو الرابع عشر في منظومة
يعني
هذه المشروعات.
طبيعة المشروعات دي كلها سدود يا دكتور؟
سدود ومشروعات تنموية وغيرها.
سدود بتستفيد منها أثيوبيا كمشروعات تنموية
وحصاد أمطار وغير ذلك من الموضوع.
طيب أنا بس يعني طبعا. عشان برضو إحنا معنا سعادة الدكتور إبراهيم أنا عايز الحوار يبقى يعني يتناقل عشان المشاهد يقدر يرد.
طبعا
بمعنى إيه؟
مفيش مشكلة
يعني أنا هنتقل بقى من كلام حضرتك ده وهنرجع تاني
لك
أقول يا دكتور إبراهيم هل أثيوبيا ابتداء لها حق قانوني في بغض النظر من يلعب هناك الولايات المتحدة زي ما بيقول الدكتور جات وعملت مشروعات تنموية هل من حق أثيوبيا أن تفوض أحدا أو أن تقوم هي بهذه المشروعات دون مشورة من دول المصب هل القانون الدولي بيسمح لها بده احنا عارفين أن في اتفاقيات كتيرة من أمن الاستعمار
لا هو بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لموضوع الأنهار الدولية ومنها نهر النيل بالطبع زي ما قال الأستاذ الدكتور مغاوري في قواعد دولية استقرت في العرف الدولي بتحكم هذا الموضوع أو بتحكم استخدامات الأنهار الدولية
تمام.
في مقدمة هذه القواعد أولا أنه استغلال الأنهار يكون استغلالا مشتركا ومتكاملا وكاملا بمعنى أن يكون هناك منفعة مشتركة ومتكاملة
بين المصب
لكل دول النهر
وبين المنبع
لكن حتى يتحقق ذلك لابد من احترام العديد من المبادئ. في مقدمتها مبدأ يعرف بمبدأ الإخطار المسبق، بمعنى أنه إذا أرادت إحدى الدول النهرية وبالذات دول المجرى الأعلى أو دول المنابع بمعنى أدق، إذا أرادت أن تقيم أي مشروع فعليها أن تخطر الدول الأخرى وبالذات دول المصب بالمشروع وبأبعاد هذا المشروع، حتى يمكن لهذه الدول أن تتدارس أبعاد هذا المشروع للتعرف على ما إذا كان سينعكس سلبا على مصالحها، يعني يؤدي إلى الإضرار بمصالح دول الدول الأخرى أم لا. فإذا وجدت أن هناك بعض الأضرار ستترتب على ذلك فإنها تقوم بالتشاور مع دولة المشروع حول كيفية إقامة هذا المشروع، وهل هناك حاجة لاتخاذ تدابير لتلافي هذه الأضرار، أو أن الأمر يتطلب إلغاء هذا المشروع واستبداله بمشروع آخر. هذا أمر ينجم عن عملية التشاور. هذا التشاور يحتاج،
يعني معذرة دكتور، لم يخطروا ولم يشاوروا، هل أنا من حقي أن أعود عليهم قانونا؟ هل في القانون الدولي ما يضمن لي ده؟
بالطبع طبعا، لأن الإخطار ده التزام قانوني أكده العرف الدولي وأكدته مبادئ تعرف بمبادئ هلسنكي سنة 1966. بالإضافة إلى ذلك وأكثر من ذلك، أن هناك اتفاقات بين مصر وإثيوبيا، منها اتفاقات أبرمت في العصر الاستعماري واتفاقية أخيرة أبرمت في عام 1993. يعني نقدر نقول
سنة 91
خمس اتفاقيات. لا، أنا بتكلم عن اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا مباشرة
تحديدا.
والاتفاقيات دي أبرمت خلال فترة من 1891 حتى 1993. من أبرزها وأهمها اتفاقية 1902 اللي أبرمت بين بريطانيا كدولة تحتل مصر، والإمبراطور ميلينيك اللي هو إمبراطور إثيوبيا أو الحبشة آنذاك. هذه الاتفاقية نصت صراحة على التزام إثيوبيا بعدم القيام بأي عمل على النيل الأزرق يضر بالمصالح المصرية السودانية.
خليني أمثل وجهة النظر الأخرى الإثيوبية اللي بيقول لك هذه اتفاقيات كانت في عصر الاستعمار، وهذه الاتفاقيات كانت جائرة وطبقا لمصالح الدول المستعمرة، وعلينا أن نغير ودخلنا في اتفاقيات جديدة وكلام جديد وفي كلام عن تيبي وغير عن تيبي. فيعني
أولا نمرة واحد أننا مثل هذه الحجة غير سليمة من الناحية القانونية، لأن وفقا لقواعد القانون الدولي اللي فيه ما يعرف بقواعد التوارث الدولي، يعني انتقال الاتفاقات التي أبرمت في ظل دولة قديمة إلى الدولة الجديدة، يعني في ظل الدولة الاستعمارية إلى الدولة بعد حصولها على الاستقلال. هذه الاتفاقات تعرف بالاتفاقات الإقليمية اللي بتنظم مسائل إقليمية مثل الحدود واستخدامات الأنهار. هذه الاتفاقيات تنتقل، ودليل ذلك أن اتفاقية القسطنطينية اللي هي خاصة بقناة السويس أبرمت بين تركيا وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى، ليس من بينها مصر. لكن تركيا باعتبارها الدولة العثمانية التي كانت تمثل مصر، هذه الاتفاقية مصر لم تنازع فيها وما تزال تلتزم بها كاتفاقية انتقلت إليها بعد حصولها على الاستقلال. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه حتى على فرض حنفترض جدلا أن هذه الاتفاقيات كما تدعي أثيوبيا لا تلتزم بها، ما قولها بالنسبة لاتفاقية 1993 التي نص فيها صراحة على التزام إثيوبيا بعدم القيام بأي عمل يضر بالمصالح المصرية على نهر النيل؟
تمام. أنا يعني هرجع لحضرتك تاني عشان أسألك، هو احنا المفروض بقى نروح لمين؟ يعني ونروح فين؟ لأن أنا كان معايا ضيف الأسبوع اللي فات وهو الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، وقال إن هو بيطالب هو ومجموعة من القانونيين بتشكيل جبهة الدفاع قانونية عن حقوق مصر في مياه النيل. بس قبل ما اروح لده عايز اسال الدكتور مغاوري، كل المشروعات اللي عملتها سواء عملتها امريكا او اي دوله مع اثيوبيا، هل ده بالفعل، يعني بغض النظر عن القصه من اولها الى الان، هل ده بالفعل وصلها لحد سد النهضه بدون ما احنا يبقى عندنا يعني علم بده كله؟ يعني احنا كخبراء وكوزراء ري في طول الفتره اللي فاتت، سواء في العهد اللي فات او هذا العهد، احنا ما كانش عندنا علم بهذه التحركات؟
يعني المؤكد كان عندنا علم عشان تبقى الامور اكثر وضوح.
طب ليه كنا ساكتين؟
بمعنى ايه؟ مصر بتدفع كانت بقواعد التعاون وقامت بمشروعات كثيره جدا، ومن مشروعات التعاون كان حاجه اسمها مشروع التيكونايل ثم توقف ثم بدأت في طرح المبادرة. المبادرة تشمل مشروعات فنية وتنظيم إداري وتنظيم قانوني اللي هو اتفاقية عن تيبي يعني الشهيرة دي.
تمام.
في خلال فترة المباحثات وهذه مشكلة تقدمت أثيوبيا بطلب لإنشاء سدود ووافقت المجموعة مجموعة دول المنابع ودول المصب على فكرة أو على مبدأ إنشاء السدود في أثيوبيا. تقدمت بأربعة مشروعات تنموية، سد الحدود نحن ذكرناه وطورته بدل من كان 11 مليار متر مكعب من بالمعرفة الأمريكيين إلى 14.5 مليار متر مكعب وأخذت موافقة على ذلك. ثم بعد ذلك أيضا كان هناك موافقات على أشياء أخرى خلال الحوارات التي استمرت نحو 10 سنوات وما زالت مستمرة.
يعني زي ما بيقول الدكتور إبراهيم هي أخطرت وخدت موافقات. أخطرت
للأسف، ما احنا بنتكلم عن خطأ المفاوض المصري التاريخي حتى نكون على بينات. ثم بعد ذلك تقدمت
برضو للتاريخ يا دكتور. نعم. عشان آسف للمقاطعة بس نعم. أنا بحاول أنقل نبض نعم. المشاهد وأسئلته.
نعم.
المشاهد هيسأل دلوقتي للتاريخ عايز يعرف يسأل. إمتى كان الإخطار ده وإمتى كان خطأ المفاوض المصري؟
من سنة 2005 لسنة 2009.
يعني هذا كله نعم. كان قبل الثورة.
نعم. ليش علاقة بموضوع الثورة ولا
لا حاجة. لا أنا بس لا هو ده يهمنا على مستوى التاريخ. أنا بغض النظر ده نعم. كان في عهد نعم. مين لكن نعم. يهمنا على مستوى التاريخ نعم. على مستوى إثبات الحال.
تمام. يبقى بدأت في عام 2005 بدأ من المبادرة من 1999 وما زالت حتى الآن محل حوار ونقاش
تمام.
وقانون. لكن في الحقيقة بقى ما زال الطينة بالله
تمام
أن في دفعت أثيوبيا بقى بأنها تريد أن تنشئ هذه السدود وبدأت فعلا في إنشاء سد الحدود. كان موقعه على 40 كيلو من السودان، ثم بعد ذلك دفعت به في إبريل 2011 إلى شركة إيطالية تسليم مفتاح بدراسات القديمة سنة 1964.
تمام.
بعد ذلك بدأت أثيوبيا تطور في هذا السد بمعنى ايه، او الشركة الايطالية اقترحت ان يكون اسمه سد الالفية، وكانت طاقة استيعابه في هذا الوقت 63 مليار متر مكعب. ثم طورته مؤخرا ليصبح 74 مليار متر مكعب.
تمام.
وربما تطوره مرة اخرى. عشان بس نوضح للمشاهد الكريم حجم الضرر، هذا السد انتقل الى 15 كيلو متر فقط من حدود السودان. ويساعده سد اخر على بعد 4 كيلو فقط من حدود السودان. السد الرئيسي هو اللي حيولد الكهرباء. والسد الفرعي او الثانوي هو اللي حيجمع كمية المية الكبيرة او دهية. هذا السد بموقعه الحالي وبظروف المنطقة من الناحية الجيولوجية والهندسية والفنية محل خطر، لانه يمكن ان يكون معامل امان له او فعلا معامل امان له 1.5% في 1.5 هو معامل ملوش تعالي. لكن معامل امان حتى يقارن المشاهد معامل الامان في السد العالي 8 وده يوضح لك حج مقدار تدني معامل امان في هذا السد الكبير.
السد ده عشان اشرح للمشاهد نعم. بس معامل امان ده معناه ان السد ده ممكن ينهار.
نعم
ممكن ينهار.
نعم.
طب وانهياره ده معناه
تدمير كامل. وانا اعد بناء على تكليف لا الان حصلت عليه من هل أثيوبيا، السؤال هل أثيوبيا والشركة الإيطالية والخبراء الدوليين من البلاهة بحيث يعملوا سد في موقع يمكن أن ينهار؟ نعم، لأن السد بني زي ما ذكرت لحضرتك استغلالا للثورة المصرية وما يحدث في مصر. دفعت أثيوبيا في 2011 إبريل بعد الثورة بثلاثة أشهر تقريبا الى الجانب الايطالي ليقوم بالتصميم وهو الى اخره. في ظرف سنتين لا تكفي على الاطلاق، بدليل ما جاء في تقرير اللجنه الثلاثيه الفنيه.
تمام.
ان الدراسات غير مكتمله وان التصميمات غير يعني مقبوله في ظل ظروف الموقع وظروف الكميه والتخزين، خاصه ما يتعلق بهذا السد الكبير اللي هو الاربعة كيلو اللي هيجمع 63. طب ليه سدين؟ لان معروف عشان بس الناس بتسأل سؤال تاني ممكن حضرتك توجهه لي. ايه التباين اللي بين الباحثين المصريين في تقدير حجم الخطر؟
طيب عشان
والكمية.
عشان التباين اللي بين الباحثين نعم. ده بقى نعم. يعني نعم. انا هاخد الاول معايا على التليفون الدكتور ضياء الدين القوصي اللي هو الخبير المائي المعروف. دكتور ضياء سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك في نبض الوطن.
اهلا بك وبضيفك الكريم وبالساده المشاهدين الافاضل.
اهلا وسهلا دكتور ضياء. دكتور ضياء، الدكتور المغاوري كان بيتكلم، يعني يمكن اخر حاجه كان بيتكلم فيها هي مساله معامل الامان اللي موجود في السد، وكان عايز يجيبني على سؤال هو اعتقد، وانا فعلا كنت هسأله، لما المسألة كده ومعامل الامان فيه مشكلة والسد هيبقى له اضرار، يعني ما هذا التباين بين الباحثين وبين الخبراء داخل مسألة تقييم السد؟
والله
تفضل يعني يا دكتور. تفضل يا فندم. تفضل.
هو ليس هناك تباين على الإطلاق. في ناس بتتكلم على سد النهضة فقط.
تمام.
وسد النهضة له يعني تبعات لوحدها. وفي ناس بتتكلم على حزمة من السدود.
صحيح.
فيها سد النهضة وفيها سد ثلاثة سدود أخرى تتصل بالمخزون من 74 إلى 200 مليار متر مكعب.
تمام.
وفي ناس بتتحدث عن ما يمكن أن يحدث نتيجة تخزين مياه بكميات كبيرة في هذه السدود وتخصيص أراضي للتنمية الزراعية. وهذا ليس من عنديات أحد، ولكن من نشرات وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والري الإثيوبية. يعني إثيوبيا بتعرض 2 مليون هكتار للاستثمار الزراعي.
لا، وسمعنا يا دكتور ضياء،
5 مليون فدان.
احنا سمعنا يا دكتور ضياء ان في بعض
نعم
بقول سمعنا ان في بعض الدول بالفعل يعني خلاص يعني وقعت عقود للاستثمار الزراعي هناك حول هذا السد.
دور حوض النيل النهارده ليست 10 فقط. دور حوض النيل تصل الى 30 دولة.
30 دولة.
عندك المملكة العربية السعودية من دول حوض النيل، وعندك الإمارات العربية المتحدة من دول حوض النيل، وعندك قطر من دول حوض النيل، وعندك تركيا من دول حوض النيل، وعندك ماليزيا من دول حوض النيل، وعندك سنغافورة من دول حوض النيل.
طب معلش يا دكتور، يعني سنغافورة من دول حوض النيل؟
ولكن في إثيوبيا والسودان أيضا.
الحتة دي.
إذا 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 كان الأمر سيصل إلى أن إثيوبيا تخصص 5-6 مليون فدان والسودان تخصص 5-6 مليون فدان، دول 12 مليون فدان دول مش هياخدوا أقل من 60-70 مليار متر مكعب.
تمام تمام
على طول. هي تمام. هي القصة، هل أنت ناوي تورد طاقة كهربائية فقط أم ستمتد العملية إلى التنمية الزراعية؟ لو العملية امتدت للتنمية الزراعية بفعل مصر هتخسر على الاقل 25 مليار متر مكعب في السنه على الاقل.
ده معناه ان احنا دخلنا في مشكله مائيه يعني لا حل لها.
يا سيدي، ده الدكتور عبد الله الاشعل امبارح بيقول انه لما تحصل حاجات خطيره بهذا الشكل في مصر وليكن هنقول بس 10 مليار متر مكعب، ال 10 مليار متر مكعب دول يكفوا لري 2 مليون فدان. 2 مليون فدان يعني ربع الاراضي الزراعيه في مصر خارج الخدمة.
تمام.
وخمسة مليون مزارع وحائز في مصر ما عندهمش لقمة عيش ياكلوها.
طيب.
والخمسة مليون دول بيعولوا 20 مليون بني آدم.
طيب يا دكتور ضياء، عشان
طلب الدكتور عبد الله،
عشان أرجع لضيوفي مصر. عشان أرجع لضيوفي في الاستوديو بعد إذنك.
إلى 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 المحكمة القضائية الجنائية الدولية، لأن هذه جرائم ضد الإنسانية. أنت لما تشرد 5 مليون 10 مليون 20 مليون بني آدم وتقضي على الإنتاج الزراعي.
تمام.
25% من الإنتاج الزراعي في بلد.
تمام.
يعني هل العالم هيقعد يتفرج بقى على القصة دي وهو بيشوف المصريين بيموتوا؟
يعني أنت رأي حضرتك والحل من وجهة نظرك إن إحنا يعني نبدأ نلجأ إلى الجانب القانوني الدولي عشان نجيب حقنا.
أنا لم أقل ذلك إطلاقا، أنا بقول إن إحنا نلجأ إلى مائدة المفاوضات. ونقول للناس يا اخوانا خدوا بالكم، احنا دلوقتي التقرير اللي انتوا وقعتوا عليه بيقول 1-2-3-4 وفي هذا ضرر بالغ علينا. في القانون الدولي بيسموه significant harm. significant يعني ضرر شديد.
تمام.
هذا الضرر الشديد يجب ان احنا لن ننتظر حتى نرى انفسنا واحنا نموت او ننتحر، ما ينفعش. فهم لازم يعرفوا الكلام ده دلوقتي والكلام ده كان مفروض مش يعرفوه النهاردة، الكلام ده كان مفروض يعرفوه من سنتين.
تمام.
يعني كان مفروض من سنتين وهم ساعة ما ابتدوا يحطوا أول طوبة في هذا السد كان مفروض حد يروح يقول لهم لا عندكم.
ما هو يعني الحد ده ما كانش موجود بقى لأننا منشغلين وما زلنا منشغلين، يعني إحنا منشغلين وما زلنا منشغلين.
هناك مقالات منشورة في جريدة الأهرام القاهرية وفي جريدة السياسة الدولية.
تمام.
منذ عامين كاملين سلاسل من المقالات التي تقول أن هذا السد مهدد بالإحياء بالإنهيار، هذا السد سيقلل ويخفض الحصة المائية لمصر بكميات كبيرة، هذا السد سيقلل من إنتاج الكهرباء من السد العالي، هذا السد سيقضي على جزء كبير من الملاحة النهرية في نهر النيل نظرية انخفاض المناسيب، هذا السد سيكشف بعض مآخذ محطات مياه الشرب وبالتالي لن تصل مياه الشرب إلى كل المواطنين كما هو الحال الآن، هذا السد سيصل بالمياه إلى
نهاية. تمام يا دكتور. تمام تمام.
وصلت إلى نسبة عالية من التلوث والسمية قد تقضي على الثروة السمكية في مصر.
تمام يا دكتور.
مكتوب وعلى مدى سنتين كاملتين من أول من قبل يناير 2011.
تمام يا دكتور. شكرا شكرا دكتور ضياء الدين القوصي الخبير المائي المعروف، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور إبراهيم أرجع لك، يعني بعد كل هذا التأكيد من الدكتور مغاوري والدكتور ضياء، يعني إحنا لو قعدنا معهم وقلنا لهم التقرير هي بتاع اللجنة الثلاثية وإنتوا كده بتعملوا لنا مشكلة وتمادوا بدعم أو بغير دعم، هذا يعني ليس هو بيت القصيد، التحركات تبقى إزاي؟ يعني لو طلبنا من حضرتك الرشيد تبع اعتبار حضرتك أستاذ قانون دولي تقول لنا التحركات ممكن تبقى إزاي؟ هل نلجأ للمحكمة الدولية؟ هل نشكل جبهة للدفاع في محاكم معينة؟ في يعني إزاي؟
هو في البداية أنا عاوز أقول إنه زي ما قال سعادة الدكتور مغاوري منذ قليل إنه الموضوع قديم نسبيا، بمعنى إيه؟ أنه هذا الموضوع أنا حسب ما أراه وأتذكره أنه من التسعينات، ودليل ذلك أنه إثيوبيا من التسعينات كانت تثير دائما مسألة أنها غير ملتزمة باتفاقات مياه النيل، وده دفعني أو طلب مني بناء عليه أن أنا أعد دراسة حول مدى التزام إثيوبيا باتفاقيات مياه النيل، ودي نشرت في السياسة الدولية في 1992. يعني إذن إثيوبيا نواياها قديمة ومعروفة. مسألة بقى أنه الموقف المصري كان يعني سلبيا أو غير إيجابي في هذا الموضوع، فهذا يرجع إلى السياسات التي نعرفها جيدا التي كانت تسود النظام المصري منذ ذلك التاريخ. مسألة ما هي الخطوات التي علينا أن نتبعها، أنا كرجل قانون أقول أنني لدي ورقة قانونية أساسية، أني معي القانون والحجج القانونية والأسانيد القانونية التي لو اضطرتني إذا ما فشلت المراحل المبدئية والودية في التوصل إلى اتفاق تؤدي بها إلى جهة قانونية كمحكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، وبالتالي أستطيع كما أعرف السوابق القضائية المختلفة أستطيع أن أحصل على حقوقي في هذا الأمر. لكنني أرى أن المسألة يعني قبل أن تصل إلى هذا الحد، وأتمنى وأنا على ثقة من أنها لن تصل إلى هذا الحد، أنها تبدأ بمرحلة التشاور الدبلوماسي الودي، واعتقد ان
هذا ما فعل وزير الخارجيه، وهو النهارده في تقرير لمجلس الوزراء قال ان الموضوع شاهد انفراجه، لكن هو في النهايه احنا يعني عايزين نقول لان بلاش نقع في اللي وقعنا فيه قبل كده، يعني اذا كانت الدبلوماسيه لم تستطيع فبلاش نبدأ قاعدين الى ان
هو اهم حاجه
نجد السد قد بني،
اهم حاجه ان تكون هناك متابعه حثيثه للموضوع وليس مجرد كلام، وانا على ثقه من ان النظام الحالي يتبع هذا الاسلوب وهو المتابعه الجديه والموضوعيه للموضوع، زي ما حضرتك قلت انه بدات باتصالات وزير الخارجيه والبيان اللي صدر مطمئن بعض الشيء ان هناك اجتماعات فنية قانونية سياسية سوف تتواصل بين الطرفين، وهذا هو ما نسميه مرحلة التشاور من أجل التوصل إلى الحل المناسب أو الإجراء المناسب لتلافي أي سلبيات أو على الأقل للتخفيف منها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. إذا فشلت مرحلة التشاور هذه فأعتقد أن المرحلة الثانية سوف تكون مرحلة التدخل طرف وسيط أو ساعي ودي من إما من خلال منظمة الاتحاد الأفريقي أو من خلال الأمم المتحدة أو دولة أو شخصية دولية ذات مكانة على المستوى الأفريقي أو على المستوى الدولي محل ثقة من جانب الأطراف المعنية اللي هي مصر وإثيوبيا والسودان.
بس لا تنسى حضرتك إن في لاعبين آخرين بيلعبوا داخل المنطقة
طبعاً.
فيعني ربما تكون إثيوبيا قرارها ليس نابعاً من يعني من 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 ذاتها الوطنية بقدر ما هو نابع من مصالحها.
لكن أحب أن أؤكد أن مصالح هذه إذا ما وجدت أنها سوف تصطدم بالجانب القانوني والورقة القانونية بلا شك أنها سوف تتراجع عن هذا الأمر، ولا يمكن للدول الأخرى التي لها أياد في الموضوع أن تواصل دعمها لمخالفة القانون، لأنها تضع نفسها في مواقف محرجة. وجهات التمويل الدولية سواء كانت منظمات دولية مثل البنك الدولي أو غيره أو دول فرادة، فهذه الجهات التمويل ستتردد في تمويل مثل هذا المشروع الذي تحيط به الكثير من الأشواك القانونية
تمام.
والنزاعات القانونية
تمام. طب نرجع للدكتور مغاوري ونسأل، هو الأول دكتور ضياء المعلومة احنا عايزين نفهمها للسادة المشاهدين، يعني ايه سنغافورة وماليزيا وتركيا من دول حوض النيل دي، عايزين نفهمها الأول.
يعني أنا حاضر هشرح كلام الدكتور ضياء. الدكتور ضياء يقصد أن هناك اتجاه أن يكون حوض النهر ليس فقط دول المنابع ودول المصب اللي هم العشر دول والحداشر اللي هي أريتريا المراقب، لكن كل من يستخدم مياهه يكون عضوا فيه. ومن يستخدم مياهه هو الدول التي ذكرها اللي هي بيقول على 30 دولة، باعتبار أنه أصبح لهم حق ارتفاق من خلال مشروعات الزراعة التعاقدية على وجه التحديد أو المشروعات التي تنتج الغذاء، لأنهم هم بيقوموا بمشروعات غذائية والاستحواذ عليها ونقلها إلى أوطانهم
تمام.
فمثل هذه الدول أصبح لها حقوق بموجب التعاقدات التي تتم مع إثيوبيا أو مع باقي دول المنابع، ومن ثم هم يعتبرهم جوازا ضمن دول حوض نهر النيل.
نعم.
حتى
نعم.
نوضح لي
نعم.
لكن المؤكد أننا في الحياة إذا أغرقنا في التفاؤل من خلال طرح قانوني أو طرح اتفاقيات ودبلوماسية والحل الدبلوماسي نكون لن نتعلم الدرس مما فعلته أثيوبيا تاريخيا. المبادرة محل مناقشة منذ 10 سنوات، والمبادرة جت عند الموقف القانوني تحديدا وتعثرت فيما يتعلق بما يسمى الحقوق التاريخية لمصر والسودان. الحصة بتاعتنا 55.5 وهي معرضة للنقصان. ثانيا عدم إدراك مفهوم الإخطار المسبق، والإخطار المسبق ده
يتحدث عنه الدكتور إبراهيم.
نعم، بقصد الضرر، بقصد منع الضرر. بمعنى إذا طالما أننا في حوض له ظروف دول المنابع في حاجة إلى دول المصب والعكس، بمعنى أن هناك تكامل، ومثل هذه الأحواض لابد أن يكون فيها التشاور والتفاهم والرأي بالتوافق. لكن الإصرار على عدم الإخطار والإصرار على أن يكون الرأي بالأغلبية ده منافي لكل القواعد العلميه للتعامل في
وده ما يحدث في عنتيبي الان
وهو ده ما حدث
ما يحدث في عنتيبي تحديدا
عندما نضع عنتيبي عشان نناقش في مواجهه الاتفاق الاطاري للمجاري المائيه العابره للحوض، ونتكلم من الناحيه العلميه المفهوم العلمي لهذه الاتفاقات. هذه الاتفاقيه الاطاريه للامم المتحده 97 ما وقعتهاش اثيوبيا ولا مصر. بتقول ايه بقى؟ مفهوم الاستغلال المنصف والعادل، مفهوم عدم الاضرار، مفهوم التعاون بحسن نية، والحفاظ على البيئة، وربما أشياء أخرى. عندما نأتي على عشان بس المفاوض المصري والشعب المصري يبقى عارف مدى صعوبة التوجه، عندما نأتي على الاستخدام المنصف والعادل، أثيوبيا تقول أن العادل معنا، بمعنى أن مصر تستحوذ على أكبر كمية من المياه اللي هي سموها الزرقاء 55 اللي هي المية اللي ماشية في النيل دي
تمام.
اللي بتمشي في المجرى النهر
تمام.
فاحنا بناخد 55.5 مليار، بقول لك ده الاكثر. هي بتنسى في دفعها عشان يبقى المفاوض برضه بيدفع بالاتي، ان حصه اثيوبيا حتى الان 200 مليار متر مكعب في العام. ونصيب متوسط دخل الفرد من المياه، نصيب الفرد من المياه في مصر 640 من كل عناصر المياه الموجودة ومصادر جوفية وصرف معالج وكله ومياه نهر النيل. أثيوبيا 1500 مقابل 1500. هذا النهر اللي طاقة تصرفه زي ما احنا قلنا أكثر من 2000 مليار متر مكعب سنويا، بيجينا منه 5% احنا والسودان او 4% 5%. مصر ما عندهاش بدائل. المسألة اذا تدخل في تعقيدات.
لا بس خليني اقف. نعم. يا دكتور بعد اذنك. نعم. يعني ايه مصر ما عندهاش بدائل؟
انا ولا حبيبي
السؤال اللي انا بس خليني اقول السؤال اللي. نعم. انا هسأله لحضرتك، طب ايه البدائل عشان بعد كده ما يعني بالبلدي كده ما نبقاش تحت درس حد؟
بالظبط كده.
يعني احنا في ناس اتكلمت عن نهر الكونغو.
نعم دي قصه ثانيه.
انا فاهم. نعم. يعني انا بتكلم. نعم. في البدائل.
نعم.
في ناس اتكلمت عن ان المستهلك من الميه اللي نازله اساسا من 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 الامطار هناك من دول المنابع حوالي يعني نسبه ضئيله جدا، بتتكلم في 4-5%.
نعم.
كل ده كل. نعم. ده. نعم. كل ده 4-5%.
نعم.
فلماذا لا يتجه الموضوع الى اطار تعاوني بحيث ان احنا يبقى عندنا قدره اكتر على استغلال ميه اكتر؟ فايه هي البدائل؟
ما هي دي الحقيقه. المبادره كان هدفها هو ان نستخدم الفاقد الضخم ده.
تمام.
فيما يتعلق به ثم نعيد توزيع ما تنتجه مشروعات التعاون ال 25 اللي في المبادره لصالح كل الدول. لكن تعثرت عند هذه الحجه ان لابد من اعاده توزيع الحصص مره اخرى.
تمام.
وان ليس من حق مصر ان تاخذ هذه الكميه من المياه 55.5 مليار، واننا فقراء، واننا يعني خط من افقر دول العالم كما ذكرنا. وتنقصنا الكهرباء وتنقصنا المياه وينقصنا ولدينا مناطق عطشه وهناك جوع. كل هذه الدفوع بتاخذها اثيوبيا للراي العام العالمي حتى نفهم ما حولنا. مساله لا يجب ان نعزلها عن او نجتزئها عما يحدث على مستوى العالم. تقول بذلك وكذلك باقي الدول. طب هذه المحاجه لابد ان نثبت اننا الافقر مائيا. هذه واحده للمفاوض المصري. ثانيا لابد ان نثبت اننا الاكثر تضرر، لان هو بيقول لك الضرر بعينه هو انك بتاخد الميه اللي جايه من عندي وانا محتاجها. ومفهوم الضرر عندهم هو مفهوم منحرف ومعاكس لمفهومنا للضرر. وبالتالي لابد من اثبات
بس
الضرر.
في اعراف دوليه لابد بتعرف ده.
الاعراف الدوليه لابد ان تنطلق من تحديد علمي لمفهوم الضرر. انا مضار قد ايه من خلال مشروعاتهم؟ ده مش مشروع واحد، لا ده مشروعات أربعة، كارادوبي ومندايا ومبل والنهضة. إذن وطاقة تجميعهم للمياه 200 مليار متر مكعب. ليس هذا فقط، ولكن عندما تنتقل العدوى إلى باقي الدول وإن كان تأثيرها أقل، أوغندا وغيرها، المؤكد أننا بصدد مشكلة كبيرة. نحن لا نهول، ولكن أيضا يجب ألا نهون أن هناك خطر حقيقي بيتمثل على الأقل في 9 مليار متر مكعب في المتوسط، بيتمثل على الأقل في احتمالات انهيار هذا السد. سؤال حضرتك ممكن تطرحه، هل هناك سدود في أثيوبيا تم هدمها؟ نعم، سد جيب 2 على نهر أومو المتجه إلى كينيا.
كينيا.
وتم جفاف هذه المنطقة تماما.
لا وبعدين وتهجير أهلها. أنا قرأت إن. نعم. إن إن السد اللي بينهم وبين كينيا كان فيه وعود قبلها زي ما بيتقال دلوقتي.
اتفاق.
لا أنتم مش هتضروا من ده وأنتم.
تماما تماما.
وفي النهاية راحت كل هذه الوعود وتبخرت.
هناك أيضا سد اسمه سد تاكيزي واحد على نهر العبار.
أنا هسأل حضرتك.
حصل فيه شروخ.
أنا هسأل حضرتك بعد ما أرجع مع الدكتور إبراهيم. هسأل حضرتك عن الخلاف. أنا قرأت تقارير صحفية بتقول إن في خلاف جوه اثيوبيا على.
نعم.
بناء السد اساسا.
تمام تمام.
وان الحكومه الاثيوبيه بتبنيه في مكان انت عارف النظام القبلي هو المتحكم والعشائري.
صحيح.
هو المتحكم هناك.
صحيح.
وبالتالي هم بيشوفوا مصلحه معينه لقبيله معينه او لمجموعه قبائل هي اللي بتمثل الحكومه.
نعم.
ارجع لحضرتك بس بعد ما اسال الدكتور ابراهيم العناني. يعني هل تقرير الخبراء اللي صدر تقرير اللجنه الثلاثيه هل ده ممكن يبقى حجه قانونيه لمصر تستطيع انها تتحرك بيها؟
بلا شك انه يعتبر اساس وحجه يمكن البناء عليها.
طب ابرز ما ورد في التقرير ده ايه يا دكتور؟
ابرز ما ورد في التقرير ان هناك سلبيات سوف تنجم عن اقامه هذا المشروع، وان اثيوبيا لم تقدم الدراسات الكافيه او الكامله حول هذا الموضوع، ولم تزود اللجنه بشفافيه بكل ابعاد هذا الموضوع من الناحيه الفنيه. اعتقد ان دي نقاط هامه جدا تتطلب ان الدول اللي هي مصر والسودان تتمسك بضرورة استيفاء البيانات من الناحية الفنية وبالتالي البناء عليها واجراء المشاورات للوصول الى نتائج تحقق مصالح الطرفين.
طيب هل حضرتك احنا دلوقتي بنتحرك على اكتر من محور. هل عندنا المحور الدبلوماسي بدا وزير الخارجيه بزياره وفي والسفير النهارده كان له تصريح بيقول ان الموضوع بيشاهد انفراجه نفس تقرير اللي عرض على مجلس الوزراء. هل شايف حضرتك ان احنا نتحرك في الاطار القانوني على الاقل من ناحيه الاعداد بحيث ان احنا لو احتجنا لهذا الاطار نبقى جاهزين؟ يعني هل انت مع اقتراح اللي اقترحه الدكتور جمال جبريل زي ما قلت في بدايه الحلقه الاسبوع اللي فات بتكوين جبهه الدفاع عن الحق المائي لمصر وبدايه دراسه الموضوع دراسه جديه واعداد مذكرات واعداد دراسات عن الموضوع بحيث ان احنا لو اجبرنا على هذا الحل نتقدم؟
هو ما اقدرش اسميها جبهه الدفاع لان احنا لسنا الان في قضيه معروضه. استطيع ان اقول ان لجنه قانونيه فنيه تقوم باستكمال الدراسات او بتجميع كل الوثائق والدراسات وإعداد الحجج القانونية والأسانيد الفنية التي تسند مواقف مصر، لأن هذه اللجنة من الأهمية بمكان الآن لأنها سوف تسند المفاوض المصري والذي يجري المشاورات مع الجانب الإثيوبي، لأن الجانب التفاوضي يحتاج بلا شك إلى جانب العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني، يحتاج إلى الجانب الفني، ولذلك يجب أن تكون هناك لجنة ذات شقين أو ذات بعدين، بعد قانوني تجمع الوثائق القانونية والأسانيد القانونية ولجنة فنية أو شق فني يعمل على تجميع الجوانب الفنية المختلفة التي تسند الموقف المصري. وبهذه المناسبة هناك بعض النقاط التي أريد أن أوضحها حتى تكون المسألة يعني واضحة تماما للمشاهد. مسألة ما أشار إليه الدكتور مقاولي الآن من ما تضمنته الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة التي لم توقع عليها مصر فعلا أو لم تصدق عليها بمعنى أدق، ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى على مستوى العالم حتى الآن، لكن هذه الاتفاقية تقنن ما استقر في العرف الدولي وما أكدته مبادئ هلسنكي اللي أنا أشرت إليها منذ قليل. هذه الاتفاقية تضمنت مبدأ الاستخدام المنصف، البعض يترجمها بالاستخدام العادل، هناك فارق بين العادل والمنصف. العادل اللي هو بيبقى على أسس الموضوعية، أما المنصف فالاعتبارات المتعددة يراعى في ضرور من الضروري مراعاتها، منها مدى حاجة الدولة إلى مياه هذا النهر، هل الدولة لديها موارد مائية أخرى مثل الأمطار، هل تعداد سكان هذه الدولة يحتاج إلى نسبة معينة تزيد عن الدولة الأخرى، إلى جانب العوامل الجغرافية وعوامل جيولوجية، كل هذه العوامل تدخل في الاعتبار. إذا ما أثير نزاع هذه العوامل بيقدرها وينظر إليها القاضي الدولي حين يقرر من هو صاحب المصلحة في ذلك. فإذا ما نظرنا إلى هذه العوامل،
بس هو السؤال هنا دكتور عذرا للمقاطعة، السؤال هنا هل القاضي حينما يحكم بهذا زي ما قال الدكتور مغاوري، يعني هل العرف الدولي ده أقر داخل دستور داخل اتفاقية؟
لا، العرف الدولي داخل قانون دولي. القانون الدولي حين نتكلم عنه نجد أن مصادره منذ الأساس هي في العرف الدولي، قواعد العرف الدولي، الكثير منها الآن قنن في اتفاقيات دولية، لكن هذا لا يعني مطلقا أن العرف فقد دوره كمصدر أساسي للقانون الدولي. فإذا كنا نقول أن القانون الدولي للأنهار ما زال حتى الآن قانونا عرفيا فهو قانون ملزم لجميع الدول، وإذا رجعنا الأحكام القضائية المختلفة سواء على مستوى التحكيم أو على مستوى محكمة العدل الدولية نجد أنها استندت إلى قواعد العرف الدولي فيما أصدرته من أحكام في هذا الشأن. وهناك قضايا كثيرة يمكن أن أقول أنها تشبه قضية مياه النيل حاليا، وحكم فيها القضاء لصالح الطرف المتضرر من المشروعات التي أقيمت. هذا أمر أساسي يجب أن نكون واثقين منه.
هو في سؤال هنا يا دكتور، عشان أرجع للدكتور مغاوري، في بعض الغيورين طبعا يعني ده لا يفسر إلا بأنه غيرة على مصر وخوف على المستقبل، رفعوا قضايا أمام القضاء الإداري يعني بيطلبوا حكم يلزم وزير الخارجية بالاتجاه للمحكمة الدولية. أنا بسأل عن قانونية هذا الإجراء وعن مدى إلزامه، يعني عن مدى إلزامه لو صدر هذا الحكم.
لا هو كل هذه يعني عبارة عن في تقديري فرقعات إعلامية ويعني يعني تعكس توجهات سياسية.
أنا قلت لكن مع حسن الظن
يعني لكن لن تنتج أي أثر من الناحية القانونية، قد تمثل ضغطا من قبل الرأي العام يدفع القيادة السياسية إلى أن تسارع
أو تتخذ خطوات أكثر إيجابية
في نعم. الموضوع، لكن أنا أعتقد أن القيادة الحالية تتبع الأسلوب القانوني السليم بخطوات حثيثة، بدأت بإجراءات الاتصالات الدبلوماسية، وأنا على ثقة من أنها سوف تعقبها الإجراءات الأخرى، ولذلك من الضروري أن يتم تشكيل هذه اللجنة، اللجنة القانونية الفنية للإعداد لتجميع الوثائق والأسانيد المختلفة التي تسند المفاوض المصري، ويمكن الاستفادة منها إذا ما اضطررنا إلى رفع الأمر أمام القضاء الدولي.
تمام. دكتور مغاوري، أرجع بقى لسؤال إحنا قلناه في الأول مع بعض بس حضرتك يعني دخل علينا الدكتور ضياء وما أجبناه.
مش مشكلة.
هو هل الشركة الإيطالية وأثيوبيا وكل الخبراء اللي شغالين هناك بلهاء لهذه الدرجة، حضرتك ده تعبيرك في سؤالك، هل هم بلهاء لهذه الدرجة أن هم يبنوا سد ممكن يقع؟
نعم. أنا بس عايز أقول الآتي، خطورة الارتكاز إلى حلول دبلوماسية وحلول قانونية قد تستغرق وقت تتمكن فيه أثيوبيا من بناء السد، كانت تبقى الأمور واضحة. لأن المسألة ده بيبنم، وإذا كان هناك يعني ما نشر
البديل دكتور؟
لا ما نحاول حضرتك، وإذا كان هناك ما نشر أن هناك حالة ارتياح وحالة توافق، فالمؤكد أن ما يكسب على كل مواقع الأثيوبية أننا سنبني السد مهما كان الثمن. هذه بس عشان نبقى الأمور واضحة،
موقع وزارة الخارجية نفسها.
نعم. إحنا في صدد دولة لا تلتزم بتعهدات، ويجب أن تأخذ مأخذ الحيطة والحذر، وأن تأخذ مأخذ المعالجة السريعة لهذا الأثر، لأن أنا حتصور أن احنا خدنا حكم بإزالة هذا السد عندما كان ممتلئا ب 73 مليار أو 74 مليار. كيف؟
أين سيذهب احنا خايفين من انهيار.
نعم. المسألة إذن يعني هم هياخد المحكمة حتحكم بهدم السد مثلا يعني أو بإيقاف تدفق المياه نحو السد وموجود مسألة. إذن أنا بس يجب أن نرتكز على محجات قانونية وإجراءات.
لا هو إحنا بطيئة. إحنا بنرتكز يعني شرح الدكتور إبراهيم، بس معلش أبين لك وجهة نظري. شرح الدكتور إبراهيم دلوقتي عشان إحنا بنقول إحنا هنمشي في مسارات متعددة. لكن قول لنا حضرتك ما هو البديل لهذا؟ ده مسار أنا متأخر.
أنا حقوله بس بعد ما أوضح لحضرتك القصة اللي سألتيني فيها.
نعم.
وهل أثيوبيا من البلاها حتى تمشي سدا يمكن أن ينهار؟
أن ينهار نعم.
مسألة أن هناك عجل استغلال ظروف مصر الماكيافيلية في التوجه وتحقيق
نعم
الهدف.
نعم نعم. لغاية برر الوسيلة.
نعم. عندما ألقت أثيوبيا، وهذه واقعة حدثت، عندما ألقت أثيوبيا بملف هذا السد إلى هذه الشركة الإيطالية كان لديها دراسات منقوصة. ثم عندما ذهبت اللجنة الثلاثية في أحد الزيارات للموقع وجدت أن هذا السد الترابي أو الركامي المجاور للسد الرئيسي اللي هو طوله 4 كيلو متر ونص ده على بعد 4 كيلو من السودان، طلبت أن تأخذ قطاعا جيولوجيا في هذه المنطقة تتابع الصخور وخواصها.
تمام.
ووجدت أن هناك خللا في التربة والقطاع الجيولوجي إلى عمق كبير.
تمام.
معنى هذا أن مزيد من الدراسة لابد أن يكون موجود. أي منطق يقول هناك خلاف أيضا بين الشركة الإيطالية وبين الجانب الأثيوبي الذي لم يمدهم بالمعلومات التي كان يمكن أن يواجهوا بها اللجنة، وكان هناك ملاحظة اللجنة أن الدراسات منقوصة. يبقى إذن نحن بصدد جسم كتلة ضخمة جدا من كتلة السد نفسه والكتلة الخرسانية للسد 1850 متر والسد الآخر 4 كيلو بارتفاعهم وكمية المياه الرهيبة جدا المخزنة على هذه المنطقة بظروفها الجيولوجية، ثم بعد ذلك ما تجلبه المياه الجارفة التي تأتي من ارتفاع 3000 متر إلى موقع السد 600 متر فقط. هذا الفارق اللي بيصل ل 2002 كيلو ونص تقريبا، وهي تحمل كل ما لديها من في طريقها من جلاميد وصخور وكتل لترتطم بجسم السد، وتتجمع في هذه المنطقة بكتلتها التي تصل 160 مليون
حمل على
سن من طبعا هذه الأشياء كلها تقول أن معدل الأمان ليس فقط من الزلازل ولكن من كتلة المياه وكتلة السد وكتلة
يعني الصدور. حضرتك عايز تقول أن أثيوبيا والشركة الإيطالية عايزين يثبتوا واقع فهم استعجلوا في البناء مع كل هذه
الخطورة وعشان كده بقول لك أن هذا السد معامل الأمان فيه متدني وأن هذا السد معرض للانهيار وان هذا السد في سوابق في اثيوبيا تمت واننا لا نخترع هذا
طيب الكلام. انا لان انا عندي دقيقه طيب بس بقيه انا عايز اسال حضرتك
الحل
الحل ازاي الحل. طب يعني نواجه ازاي ده
الحل هي فورا العوده الى اتفاقيه 1993 وتفعيلها لانها تضمن حقوق والتزام اثيوبي كامل بان لا تنشئ من مشروعات من شانها الاضرار بمصر تحديد مفهوم الضرر بشكل علمي ثم بعد ذلك توضيحه وطلب وإيقاف بناء السد لمدة عام أو عام ونصف تعليق العمل فيه والعودة به إلى تصميمه الأول 11 مليار متر مكعب أو 14.5 مليار متر مكعب كما طرح في المبادرة ثم بعد ذلك تمد أثيوبيا الجانب الفني أو اللجنة الفنية بكل المعلومات من جانبنا لابد أن نعد هذه الأوراق الورقة العلمية الورقة القانونية الورقة السياسية الدبلوماسية كل الوسائل ملف كامل
تمام يعني العودة
تعقد معاهدة
جديدة
مع أثيوبيا والسودان ومصر تضمن عدم وقوع الضرر عندها يمكن أن نوقع على اتفاق عن تيبي بما فيه من مشروعات وبنود تعاون بين الدول جميعها
تمام معاهدة جديدة ورقة عمل سياسية ورقة عمل دبلوماسية ورقة عمل قانونية هذا ما ينبغي الإسراع به الآن من أجل إدراك هذه الخطورة المحدقة بمصر
ودون خداع أثيوبي
دون خداع أثيوبي الدكتور مغاوري بيأكد أن أثيوبيا يعني تحترف الصدر الدكتور أنا أمامي نصف دقيقة
ما قال به الأستاذ الدكتور مغاوري هو الذي يمكن أن يتحقق من خلال التشاور والتفاوض التشاور والتفاوض هو الذي يمكن من خلاله أن وصل إلى تدابير تحفظية تتمثل في وقف العمل أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يستكمل بناء السد على أسس غير علمية سليمة نمرة اثنين أنه يتم التشاور من أجل إبرام اتفاق في إطاره ترسم السياسة المستقبلية بين مصر
نمرة ثلاثة بقى من عندنا دكتور لازم نعد حلقة ثانية نوضح لان الموضوع خطير وكبير وانتوا يعني مشكورين يعني اثرتم شجون كثيره داخل هذا الموضوع ونحتاج للاستكمال ونحتاج للمتابعه عشان نقدم للمفاوض المصري اوراق يستطيع ان يكون قادر من خلالها على استعاده حق مصر وعلى دفع اي ضرر عن مصر ان شاء الله احنا بناخد على الهواء وعد باستكمال هذه الحلقه في وقت سنحدده باذن الله عز وجل وفي النهاية نتقدم بخلص الشكر إلى الخبيرين الكبيرين أستاذ دكتور مغاوري شحاتة شرفتنا يا دكتور
أهلا بيكم
ربنا يبارك فيك والأستاذ دكتور إبراهيم العناني أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين كان هذا جزءا من نبض هذا الوطن الذي ينبغي أن نلتفت إليه جميعا بعيدا عن الصخب وبعيدا عن الصراعات حتى لا تعطش مصر نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ علينا ماء النيل الذي هو هبة من عند الله عز وجل لهذا البلد وفي النهاية نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم على وعد بلقاء متجدد في الأربعاء القادم إن شاء الله لكم تحية فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت والضار
كده من الهام
صلى الفجر ولفت مصر وحواليها